تخيلوا معنا هذا المشهد الغريب شوي. هناك بوفيه مفتوح من فئة الخمس نجوم. الطهاة يقدمون أشهى المأكولات وأغلاها ثمناً وبشكل مجاني بالكامل.
صراحة هذا بحد ذاته عرض خيالي.
بالضبط، بس الأمر ما يتوقف هنا. إدارة المطعم قررت فجأة إنها تدفع أموال للزبائن لمجرد الجلوس على طاولاتها، والهدف الوحيد من هذه الخسارة المادية الفادحة هو ضمان عدم ذهاب هؤلاء الزبائن لتناول الطعام في المطعم المنافس الموجود في الجهة المقابلة من الشارع.
يعني السيناريو يبدو وكأنه ضرب من الجنون.
فعلا جنون، لكنه يعكس بدقة متناهية ما يحدث الآن في صيف عام 2026 في صناعة الألعاب الرقمية. نحن أمام معركة طاحنة، ليست على أجهزة اللعب نفسها، بل على الاشتراكات. أهلا بكم في هذه الجولة التحليلية المعمقة. اليوم نعتمد على مقال شامل من مجلة تيك إن ماك بعنوان تحليل خدمات يونيو، حروب الاشتراكات لعام 2026.
هذا المقال يصف الوضع بشكل دقيق جدا، كمحاولة صريحة من عمالقة الصناعة للاستحواذ على وقت وأرواح اللاعبين.
أرواح اللاعبين، تعبير قوي جدا.
صحيح، وتشبيه المطعم اللي تفضلت فيه يضعنا تماما في قلب الحدث، لأن ما نراه في هذا الصيف مش مجرد عروض ترويجية عابرة أو تخفيضات موسمية متعودين عليها. نحن أمام تحول جذري، إعادة كتابة لقواعد الاقتصاد الرقمي بالكامل.
طيب، كيف هذا التحول يحصل بالضبط؟
شوف، لفهم هذا الجنون لازم ندرك أن مصطلح اللعبة كمنتج يتلاشى تدريجياً. في السابق كانت العلاقة بسيطة جداً، الشركات تطور لعبة، تبيع النسخة، وتنتهي المعاملة التجارية بينك وبينهم.
تشتري الشريط وتلعبه وخلاص.
بالضبط. أما اليوم، الهدف الأسمى للشركات هو بناء منظومة بيئية متكاملة. الشركات لم تعد تبحث عن عملية بيع لمرة واحدة، هي تسعى لاحتجاز المستخدم داخل جدرانها الرقمية.
يعني تبغاك تعيش داخل عالمهم.
إيوة، بمجرد أن يستقر اللاعبون في هذه البيئة وتصير جزءاً من روتينهم اليومي، يصبح تحقيق إيرادات طويلة الأجل عبر المشتريات الداخلية والتوسعات أمراً مسلماً فيه.
وهذا يفسر مصطلح أرواح اللاعبين اللي استخدمته المجلة في التقرير. نحن قاعدين نتحول من مجرد مستهلكين إلى مواطنين دائمين داخل هذه العوالم الرقمية.
وصف دقيق جداً.
طيب، إذا كنا نتحدث عن هذه المنظومات البيئية، فلابد أن نبدأ بالحديث عن شركة سوني. سوني حالياً، بحسب المصدر، تبدو وكأنها الملاكم البطل الذي يدافع عن لقبه بعد تلقيه لكمة مفاجئة أخلت بتوازنه شوي.
اللكمة هذه لها رقم محدد، وهو اللي حرك كل شيء.
اللي هو التراجع في الاشتراكات، صحيح؟
بالضبط. المقال يذكر معلومة حاسمة. سوني واجهت انخفاض بنسبة 3% في عدد مشتركي خدمة بلاي ستيشن بلس في الربع الأول من هذا العام 2026.
3% تبدو نسبة صغيرة للمستمع غير المتخصص.
قد تبدو كذلك، لكن في لغة الأسواق المالية، خصوصاً للخدمات المبنية على الاشتراكات، أي تراجع هو بمثابة جرس إنذار أحمر. نموذج الاشتراكات يعتمد كلياً على النمو المستمر أو في أسوأ الحالات الاستقرار. التراجع هذا وضع الإدارة تحت ضغط هائل جداً لتبني استراتيجية هجومية بغطاء دفاعي.
خصوصاً وأن الجميع يترقب حدث بلاي ستيشن شوكيس في شهر يوليو القادم، كان لازم يخلقون زخم إيجابي يسبق الحدث عشان يضمنوا عدم تسرب المزيد من المشتركين، أليس كذلك؟
صحيح 100%.
وهذا يفسر التشكيلة المجنونة لشهر يونيو. نحن نتكلم عن ألعاب للفئة الأساسية، فئة إيسينشال، تتجاوز قيمتها السوقية 150 دولار. القائمة تبدأ بالنسخة النهائية والمحسنة من سايبر بانك 2077 بروجكت أوريون، والمصممة خصيصاً لاستغلال قدرات أجهزة بلاي ستيشن 5 وبلاي ستيشن 5 برو.
بصراحة، من المفارقات العجيبة أن يتم الاعتماد على سايبر بانك كمنقذ.
يا سلام، فعلاً، اللعبة اللي كانت تمثل كارثة تقنية عند إطلاقها الأول، صارت اليوم هي الورقة الرابحة اللي تلعب بها سوني لتقديم تجربة مضمونة ومستقرة.
هذا التحول يثبت لك كيف يمكن لعملية الإصلاح المستمر أن تغير سمعة منتج بالكامل ليصبح ركيزة أساسية في استراتيجية استعادة ثقة المشتركين.
مفارقة مضحكة فعلاً. وإلى جانب سايبر بانك، أضافت سوني لعبة سيفو 2 بأليات قتال جديدة في شوارع طوكيو. ولمحبي اللعب التعاوني عندنا Overcooked 3 Kitchen Chaos. كل هذا متاح للفئة الأساسية فقط.
والمفاجأة الحقيقية لمشتركي الفئات الأعلى.
مشتركي فئتي إكسترا وبريميوم تمت إضافة أرشيف ألعاب ميتال جير سوليد الكلاسيكية لهم، لكن المقال يذكر تفصيل تقني مهم جداً هنا. الألعاب الكلاسيكية هذه مدعومة بتقنية الترقية بالذكاء الاصطناعي الخاصة بسوني المعروفة بـ PSSR.
تقنية الـ PSSR أو الترقية الطيفية لجهاز بلاي ستيشن هي بمثابة سحر هندسي صراحة.
كيف تعمل هذه التقنية؟ يعني كيف لعبة من أيام بلاي ستيشن 1 تشتغل على شاشة 4K حديثة؟
شوف، في الماضي عشان تخلي لعبة قديمة تبدو جيدة على شاشات اليوم كان لازم على المطورين إعادة بناء الأصول الرسومية من الصفر أو ما يعرف بالريماستر،
وهذه عملية مكلفة وتأخذ وقت.
مكلفة جداً، لكن ما تفعله PSSR هو استخدام نماذج التعلم الآلة لتحليل الصورة منخفضة الدقة في الوقت الفعلي. بعدين الذكاء الاصطناعي يخمن ويبني وحدات البيكسل المفقودة.
معقول؟ يعني الذكاء الاصطناعي يرسم التفاصيل الناقصة؟
بالضبط. النتيجة هي أن اللعبة الكلاسيكية تعمل بوضوح عال وتفاصيل حادة دون الحاجة لأي تدخل برمجي من المطور الأصلي. طريقة عبقرية جداً لإضافة قيمة هائلة لمكتبة الألعاب القديمة وبتكلفة شبه معدومة على الشركة.
تقنية مذهلة بلا شك، لكن هنا يبرز تساؤل منطقي. سوني تقدم ألعاباً ممتازة، سواء كانت روائع كلاسيكية محسنة أو ألعاب ضخمة زي سايبر بانك، بس هذه ألعاب صدرت سابقاً وحققت مبيعاتها الرئيسية.
صحيح.
طيب، هل يمكن اعتبار الاعتماد على أمجاد الماضي المضمونة والخالية من المشاكل التقنية أمر كاف لاستعادة المشتركين؟ نحن في عصر السرعة، عصر الحصريات، وعصر الخوف من تفويت الفرصة أو الفومو. اللاعبين يدورون على حماس يوم الأول.
هذا التساؤل يضع الإصبع على الجرح. هذا هو التناقض الجوهري في هوية سوني الحالية. الإدارة هناك تراهن على فلسفة القيمة المؤكدة.
يعني العب في المضمون.
ليوا، قوي قولون للمشترك لما تحمل لعبة من مكتبتنا، نحن نضمن لك تجربة مصقولة خالية من الأخطاء العشوائية. سوني تتجنب المخاطرة العالية اللي ترافق الإطلاقات الجديدة، لأن لعبة جديدة ومليئة بالأخطاء قد تضر بسمعة الخدمة أكثر بكثير من ما تنفعها.
لكن العيب القاتل هنا هو غياب الحماس المرافق لإصدارات اليوم الأول. الألعاب القديمة مهما كانت ممتازة ما تصنع ترندات ولا تملأ قنوات البث المباشر.
بالضبط، سوني تلعب في المساحة الآمنة، وهذا يجعلها عرضة لهجوم الشركات اللي ما تخشى المخاطرة أبدا.
وهذا يودينا مباشرة إلى الجبهة المعاكسة تماما، شركة مايكروسوفت. إذا كانت سوني تلعب الشطرنج بحذر، فإن مايكروسوفت دخلت الحلبة بمطرقة ضخمة. خدمة إكس بوكس جيم باس تشن هجوماً جبهوي مباشر عبر مقامرة اليوم الأول.
والتحليل يشير إلى أن استراتيجية مايكروسوفت وصلت إلى أقصى درجات الشراسة في هذا الصيف.
الشراسة هذه ما جاءت من فراغ، أليس كذلك؟
أكيد لا. بعد الانتهاء من فوضى الاستحواذ على أكتيفيجن بليزرد ودمجها بالكامل، صار عند مايكروسوفت ترسانة غير مسبوقة. إضافة ألعاب كول أوف ديوتي شهرياً هو زلزال بحد ذاته في الصناعة.
لكن قنبلة شهر يونيو تجاوزت حتى هذا الإنجاز.
تفاصيل قنبلة يونيو مثيرة جداً.
نتحدث عن إطلاق لعبة فيبل 4 مباشرة على خدمة جيم باس في يوم إطلاقها العالمي يوم 15 يونيو، إلى جانب النسخة الكاملة من دوم زيرو، وإضافة للعبة فورزا هورايزن 6.
كمية إنتاجات ضخمة بشهر واحد.
بس خلينا نوقف عند التفاصيل التقنية شوي. حجم تحميل فيبل 4 يتجاوز 150 جيجا بايت.
رسوميات الجيل الجديد لها ضريبة واضحة.
ضريبة كبيرة جداً على البنية التحتية.
يعني صح اللاعب يوفر 70 دولار، لكن أليس هناك خطر كارثي هنا؟ التكلفة الخفية هي الضغط الهائل على خوادم السحابة واحتلالية انهيارها، ناهيك عن كابوس الأخطاء التقنية المعتادة في اليوم الأول لإطلاق ألعاب بهذا الحجم المعقد. المخاطر التقنية هنا فعلية ومقلقة جداً لأي شركة. انهيار الخوادم يعني حملة غضب جماعية على منصات التواصل، لكن مايكروسوفت ما تركت هذا الأمر للصدفة.
كيف تعاملوا معها؟
هندسوا هذه المخاطرة ببراعة من خلال تغيير سياسات الوصول. التقرير يشير لسياسة صارمة في 2026، لعبة ضخمة ومكلفة مثل فيبل فور لم تتاح لجميع مشتركي الخدمة في اليوم الأول.
لحظة، لم تتاح للجميع؟
لا، تم حصرها بشكل حصري وفوري لمشتركي الفئة الأعلى ألتيميت ومشتركي منصة الحاسب الشخصي بي سي.
طيب، ومشتركي الفئة الأساسية كور؟
عليهم الانتظار لفترة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر لتجربة اللعبة.
معقول؟ ألا يعتبر هذا القرار كارثة تسويقية؟ أنت تحرم شريحة واسعة من جمهورك الأساسي من اللعبة الأكثر انتظاراً وتخليها خلف جدار دفع إضافي؟ ألن يثير هذا غضب اللاعبين المخلصين؟
من منظور العلاقات العامة التقليدية نعم، قد يبدو قرار مستفز للجمهور، لكن من منظور الهندسة السلوكية وتحليل البيانات هو قرار في قمة الدهاء.
كيف يعني؟ اشرحي لنا هذه النقطة.
مايكروسوفت تدرك تماماً قوة تأثير الفومو أو الخوف من تفويت الفرصة. تخيل المشترك الأساسي يشاهد الإنترنت بأكمله يتحدث عن فيبل فور ويشاهد مقاطع البث ويتعرض لحرق أحداث القصة في كل مكان. دافعه لتجنب هذا الإقصاء الاجتماعي سيكون أقوى بكثير من غضبه على الشركة.
يعني الخيار المطروح أمامه هو دفع الفارق المالي البسيط للترقية إلى فئة ألتيميت بدلاً من الانتظار لستة أشهر.
بالضبط، الغالبية العظمى من اللاعبين ستستسلم للضغط وترقي اشتراكها، وهذا التكتيك المتعمد يحقق هدف مايكروسوفت الأكبر، وهو دفع اللاعبين نحو الاشتراك الأغلى لرفع الإيرادات.
هندسة سلوكية قاسية جداً تعتمد على نقاط الضعف النفسية، بس أنت ذكرت مشترك منصة الحاسب الشخصي قبل قليل، وهذا ينقلنا إلى جبهة أخرى تماماً.
جبهة البي سي التي تحتفل بذكراها 20 للهيمنة.
المعركة الحقيقية اللي قد تغير وجه الصناعة بالكامل تدور هناك. ما يحدث على أجهزة الكونسول من مناوشات يبدو بسيط مقارنة باللي شفناه في صيف 2026 على الحواسيب.
منصة الحاسوب بيئة مفتوحة، المنافسة فيها تتخذ طابع أكثر شراسة وتطرف. الشركات تتنافس على الواجهات الرقمية والمتاجر مش الأجهزة.
تطرف هو الوصف المثالي لما قدمه متجر إيبك جيمز في حدث ميجا سيل 2016. دعونا نستعرض هذه الهدايا المجنونة. المتجر قدم نسخة الجيل 9 من Red Dead Redemption 2 مجانا بالكامل،
وهذا أدى لنتيجة متوقعة جدا،
سقوط الخوادم لمدة 48 ساعة متواصلة. ولم يكتفوا بذلك، قدموا النسخة الكاملة من هادز 2. وعلى الجانب الآخر، خدمة أمازون برايم جيمينج قدمت ألعاباً بميزانيات ضخمة، ألعاب تريبل إي مثل أساسنز كريد ميراج وستار وورز جيداي سيرفايفر.
اللي يلفت النظر في هذا السياق هو تصريح صادم جداً لتيم سويني الرئيس التنفيذي لشركة إيبك، أورده التقرير.
ماذا قال بالضبط؟
يقول: لقد أدركنا في إيبك أن عصر بيع نسخ الألعاب الأساسية قد انتهى. المستقبل يكمن في اقتصاديات ما داخل التطبيقات والخدمات المستدامة.
تصريح مرعب للي متعود على النظام القديم. يذكرني هذا بتشبيه تجاري كلاسيكي، إعطاء ماكينة الحلاقة مجانا لضمان بيع الشفرات لاحقا.
تشبيه في محله.
بس في حالتنا هذه، الماكينة هذه تحفة فنية تبلغ قيمتها 60 أو 70 دولار، تكلفت مئات الملايين لتطويرها. هل يعني هذا أن الشركات مستعدة لخسارة مئات الملايين مقدماً فقط لاحتجازنا في متاجرها؟
هو قد يبدو للوهلة الأولى حرق للأموال، لكن الخبير في نموذج العمليات الجديد يفهم الآلية بشكل مختلف. قسم الأسئلة الشائعة في تقرير المجلة يوضح أن الألعاب التي تضاف إلى متجر إيبك تبقى في الحساب للأبد.
يعني ما تنسحب منك إذا ما دفعت اشتراك؟
بالضبط، الهدف الأساسي هنا ليس الربح المباشر، بل بناء قاعدة بيانات ضخمة من المستخدمين النشطين. إيبك تشتري استحواذ العميل.
عملية Customer Acquisition؟
إيوة، بمجرد أن تعتاد على فتح تطبيق إيبك يومياً، تصبح فرص بيعك أزياء رقمية وتوسيعات أسهل بكثير. اقتصاديات ما داخل التطبيقات تتجاوز اليوم عوائد بيع الألعاب الأساسية بأضعاف. هم يشترون ولاءك المستقبلي.
بناء قاعدة مستخدمين قابلة للاستثمار. لكن، وهذا ينقلنا إلى المحور الرابع والمظلم في حلقتنا، أينما وجدت قيمة مجانية ضخمة؟
وجد من يحاول استغلالها بشكل غير قانوني، قاعدة بسيطة في عالم الأمن السيبراني.
التقرير الأمني الحصري من فريق تك إن جيم يكشف تفاصيل مظلمة فعلاً ضريبة القيمة المجانية. التقرير يتحدث عن مجموعة الهاكرز الروسية شادو باس.
هذه المجموعة قامت بعمليات اختراق ضخمة.
اخترقت أكثر من 40,000 حساب مايكروسوفت. تخيلوا الرقم، 40,000 حساب، لبيعها في السوق السوداء $5 فقط للراغبين في لعب فيبل فور بأسعار رخيصة.
ومش بس مايكروسوفت.
صحيح، بنوا شبكة من 100,000 روبوت بوتنت لإنشاء حسابات إيبك وهمية وسرقة نسخ ريد ديد ريدمشن 2 فور توفرها. أنا مندهش بصراحة كيف تحولت عروض الألعاب الممتعة إلى ما يشبه عمليات السطو الرقمية المنظمة، والأهم كيف استغلوا ثغرات التحقق بخطوتين.
هذا الجزء يكشف لنا هشاشة الأنظمة القديمة. القراصنة ما اخترقوا خوادم مايكروسوفت نفسها، بل استهدفوا أنظمة الاتصالات وحيل الهندسة الاجتماعية لاستنساخ شرائح الاتصال أو ما يعرف بالسيم سوابينج.
يعني يسرقون كود رسالة نصية قبل يوصلك.
بالضبط، هذا اللي خلى الشركات تضطر للرد بسرعة وحزم شديد لردع هذه التهديدات
دون إفساد تجربة المستخدم العادي، وهو التحدي الأكبر.
التقرير يوضح ردود الأفعال الأمنية. سوني مثلاً فرضت التحقق الثنائي عبر القياسات الحيوية للهواتف الذكية، الباسكيز،
بصمة الوجه أو الإصبع بدل الباسورد.
إيوة، بينما مايكروسوفت استعانت بنظام الذكاء الاصطناعي Security Copilot عشان يتبع سلوكيات اللاعبين ويغلق الحسابات المباعة اللي تظهر أنماط لعبة غريبة. الأمن السيبراني اليوم صار جزء لا يتجزأ من ميزانية تسويق أي خدمة اشتراك،
لأن حماية الأصول الرقمية صارت بأهمية إنتاجها. طيب، حان الوقت لجمع كل هذه الخيوط معاً والإجابة على السؤال العملي الأهم. بناءً على كل هذا، التحليل الاقتصادي في التقرير، ما هو العائد الفعلي على الاستثمار أو الـ ROI لكل خدمة؟
الأرقام تلخص لنا المشهد كله. المركز الأول كان لخدمة جيم باس ألتيميت بتكلفة حوالي $20 شهرياً، لكنها تقدم قيمة تصل لـ $350.
يعني عائد يبلغ 1750%، رقم فلكي.
فعلاً، وفي المركز الثالث بحسب التقييم جات خدمة PS Plus Extra من سوني بتكلفة $17 تقريبا مقابل قيمة $280، أي بعائد 1680%.
وطبعا خدمة أمازون برايم تقدم قيمة إضافية بعائد 800%، لأنها تشمل خدمات برايم كاملة $15 بس.
ومتجر إيبك طبعاً حصل على المركز الثاني لأنه ببساطة يقدم ألعاب مجانية بالكامل للكمبيوتر بدون اشتراك.
طيب، خلونا نربط هذه الأرقام بواقع المستمعين من خلال سيناريو تفاعلي واقعي طرحه المقال. إذا كان هنالك موزانية تبلغ $20 فقط هذا الصيف للاشتراك في خدمة واحدة، وين المفروض تنفقها؟ هل تدفعها لتعيش حماس اليوم الأول مع فيبل فور على إكس بوكس؟
أم تستكشف تحفة سايبر بانك الكلاسيكية المستقرة على بلاي ستيشن؟
أم توفر المال بالكامل وتحتفظ بالـ$20 في جيبك وتعتمد على هدايا إيبك جيمز المجانية؟ نترك لكم هذا الخيار مفتوح كنقطة تفكير، كل شخص وتفضيلاته.
بس قبل ما نختم هذه الجولة، في تساؤل عميق وتأملي جداً لم يذكر بشكل مباشر في التحليل ولكنه يبنى عليه بكل تأكيد.
تفضلي.
إذا أصبحت الألعاب الكبرى مجانية كأساس لدفع اقتفاض ما داخل اللعبة، فما هو مصير الأستوديوهات المستقلة؟ أو الألعاب الفردية ذات القصة الخطية اللي تخلصها في 15 ساعة واللي ما تحتوي على أي مشتريات داخلية ولا تتناسب أصلاً مع نموذج الخدمة المستدامة؟
سؤال مخيف لصناع الألعاب.
هل اقتربنا من اليوم اللي يختفي فيه مفهوم امتلاك اللعبة بشكل نهائي لصالح استئجار وصول مؤقت لمنصة ترفيهية تتحكم في كل شيء نلعبه؟
فكرة ختامية استفزازية وتستحق التأمل فعلاً. العالم يتغير وقواعد اللعبة تعاد كتابتها أمام أعيننا. شكرا للجميع على مرافقتنا في هذا الغوص العميق والممتع، وندعوكم للتفكير في كيفية تغير عالم الترفيه من حولنا. إلى اللقاء.